بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فمن أهم شروطها الوقت، لقول الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها خمس لغير أهل الأعذار، وثلاثة لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع، فالظهر والعصر يكون وقتهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع.
وقتهما وقتا واحدا.
يكون وقتهما وقتا واحدا.
وقتهما وقتا واحدا، فيكون الظهر والعصر معا جمع تقديم أو جمع تأخير، ويكون المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو جمع تأخير، فيصلي الصلاتين في إحداهما، صلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، فتكون الأوقات ثلاثة. نعم.
وقتهما ليس اسم كان.
فالظهر والعصر يكون وقتهما، يعني وقت كل منهما. نعم.
ليس اسم كان شخص.
نعم.
يكون اسم كان.
وقت هذا وقت ذاك. نعم.
والمغرب والعشاء يكون وقتهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع، هذان وقتان، والفجر وقت واحد، ولهذا فصلها الله
عنه. إذا جاز الجمع في السفر، في المطر، وعلى قول بعض أهل العلم في المرضي. نعم.
ولهذا فصلها الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولم يقل لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر، بل قال إلى غسق الليل، وغسق الليل يكون عند منتصفه، لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل، لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف. ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي: الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، إلى أن تطلع الشمس. وهنا أنبه فأقول:
وهو البياض الذي يدخل به وقت الفجر. قال: الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، ليس البياض الذي يكون إلى أعلى، فإنه يكون بياض يعقبه ظلمة، وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. وأما البياض الثاني يعقبه انكشاف شيئا فشيئا. نعم.
وهنا أنبه
فهناك بياض يرتفع إلى أعلى، هناك بياض يعترض الأفق، الذي يرتفع إلى أعلى هذا يعقبه ظلمة، ولهذا لا يكون وقتا للفجر. أما الثاني هو الذي يعترض في الأفق، فهذا هو الذي يدخل به وقت الفجر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
قال: وهنا أنبه فأقول: إن تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت.
قال في الحاشية تنبيه مهم: هذا خاص بتلك الفترة الزمنية قبل أن تقوم الجهة المختصة المسؤولة عن تقويم أم القرى بالنظر مرة أخرى في تحديد وقت دخول الفجر. نعم.
قال: وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي.
فالذي يصلي
أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه أيضا في الرؤية، فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم، وهذه مسألة خطيرة جدا. لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة. وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة، أي 20 دقيقة أو ربع ساعة أحيانا، لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم 5 دقائق. على كل حال، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس.
نعم، وكما سبق بينا أن بعض أهل العلم يقول بحسب تتبع ذلك يقولون بأن وقت الفجر مقدم. طيب مقدم كم؟ منهم من يقول مقدم 5 دقائق، ومنهم من يقول 10 دقائق، ومنهم من يقول 12 دقيقة، ومنهم من يقول ثلث ساعة وهكذا، ومنهم من يقول 25 دقيقة، ومنهم من يقول نصف ساعة، ومنهم من يقول 40 دقيقة، وهكذا تفوت وتختلف الأقوال. لو نظرنا إلى أقوالهم لوجدناها عديدة ومتعددة ومتنوعة، وكلها تعتمد على الظن. هذا يقول أنا رأيت كذا، والثاني يقول رأيت كذا، والثالث يقول رأيت كذا. ولكن قامت لجان في المملكة وكذلك رجال هنا وقالوا بأن هذا التوقيت توقيت صحيح. والذي نرى كما سبق وبينا كثيرا، وهناك فتوى لنا مطولة وجئنا فيها بالأقوال، بأن الناس يعملون بهذا التوقيت، وأن هذا التوقيت هو التوقيت الذي نسير فيه. ورأى أهل العلم في هذا الباب وأهل الاختصاص في هذا الباب، وهذا أمر فيه الاجتهاد منهم ونحن تبع لهم. وحتى لو تبين بعد 10 سنين هذا الوقت كان متقدما فالحمد لله، عملنا بما نستطيعه. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان قد اجتهد في هذا الوقت وقت الفجر، واتخذ خيطين، خيطا أبيض حبلا أبيض وحبلا أسود، وبعد ذلك تبين أنه كان رضي الله عنه لا يعرف التوقيت ولا دخول الوقت، ولهذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصيام. ولن نشوش على الناس ونبطل صلاتهم وندعى أن هذا قبل هذا بعد، خصوصا أنه ليس هناك كلمة واحدة يتفقون عليها حتى نقول أذى جزما. لو جزمنا بهذا فإنه لا يعمل بتقويم، لكن كلها ظنون. واحد يقول لك أنا ذهبت، وتعالى نذهب نرى فين، في أضواء وفي غبار وفي إلى آخر ذلك مما، وكذلك تحديد الضابط تماما، كل هذا الذي ثبت عنده خلاص يلتزم. لو واحد ثبت عنده يلتزم، هو حر، هذا يتحمله، لكن لا يأتي ويبطل صلاة الناس الآخرين. فلهذا نقول ما هو قائم وما هو جار يعمل به، وهذا حسب المستطاع. نعم.
قال الثاني الظهر،
وهناك فتوى مفصلة لنا على الموقع موجودة ذكرنا فيها الأقوال، تقريبا نصف ساعة ذكرنا فيها الأقوال وذكرنا منطلق القول بأن هذا الوقت متقدم. تارة يعود إلى تفسير الآية، وتارة يعود إلى تعريف الفجر في حد ذاته، تعريف الفجر، وكلها أمور كما قلنا يظنها البعض وليست هناك أمور جازمة. نعم.
قال الثاني الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بعد أن تخصم ظل الزوال، لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال. هذا ليس بعبرة، بل العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم تزل. فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت، فاجعل علامة على ابتداء زيادة الظل، فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال الثالث: ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروبها. قال الرابع: ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يختلف أحيانا، أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة. ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به واحدة ونصف غروبي. قال الخامس: وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه، فالنصف هو منتهى صلاة العشاء، ويترتب على هذا فائدة عظيمة.
يعني حساب الليل يكون من المغرب لا يكون من العشاء، إذا أردت أن تعرف نصف الليل فنصف الليل ليس من بين العشاء إلى الفجر، ولكن من بين المغرب إلى الفجر، لأن الليل يبدأ من المغرب كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والله عز وجل يقول: وأتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل. فهذا هو الوقت الذي يكون بدء الحساب منه، تبدأ من المغرب إلى الفجر وتقسم على اثنين، يعني مثلا الفجر المغرب مثلا السابعة تقريبا الآن، والفجر مثلا الآن الثالثة والربع مثلا تقريبا، احسب يبقى هذه ثمان ساعات تقريبا وربع، اقسمها على نصفين، هذا هو نصف الليل. نعم.
قال: ويترتب على هذا فائدة عظيمة، لو طهرت المرأة من الحيض في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة العشاء ولا المغرب، لأنها طهرت بعد الوقت. وقد ثبت في صحيح مسلم،
يعني إذا خرج وقت العشاء، يقول: لو طهرت المرأة من الحيض في الثلث الأخير من الليل، يعني وقد خرج وقت العشاء، فليس عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأنها طهرت بعد الوقت، بعد وقت العشاء. أما لو طهرت في وقت العشاء فإنه يلزمها العشاء لأنها في صلاة الوقت. وهل يلزمها المغرب معها أم لا؟ الجماهير على أنه تصلي معها المغرب، لأن وقت إحداهما وقت للأخرى عند العذر، في السفر، في الجمع للسفر أو للمطر أو للمرض عند قول بعض أهل العلم، فيقولون تصلي المغرب. وذهب بعضهم إلى أنها لا تصلي المغرب، لا تصلي الظهر إذا طهرت في وقت العصر، لأنها في هذا الوقت كانت حائضا، فلا تكلف بالصلاة في هذا الوقت، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب، أنها لا تصلي الصلاة التي فاتت. أما أن وقت إحداهما تكون وقتا للأخرى، هذا حينما تكون مخاطبة وملزمة بالصلاتين، فتجمع هذه الصلاة مع تلك، هذا في السفر في المطر. أما هذه الصلاة خرج وقتها وليست من أهل الوجوب، خرج وقتها وليست من أهل الوجوب، الظهر مثلا خرج وقتها وليست من أهل الوجوب، المغرب خرج وقتها وليس من أهل الوجوب، ولو صلى ذلك احتياطا. لكن الذي يظهر أنها لا تلزم بذلك، لأنها لم تكن من أهل الوجوب في هذه الصلاة. والله يقول: إن الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا. ومعلوم أن الحائض، لا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ومن جملة ذلك الصلاة التي دخل وقتها وخرج وهي ليست من أهل الوجوب. فالشيخ هنا يقول: إذا طهرت في ثلث الليل الآخر، يعني خرج وقت العشاء، إذن خرج الوقت الثاني، حينئذ لا تكون لا يكون عليها صلاة مغرب ولا صلاة عشاء. نعم. وقد ثبت
في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل.
بخلاف النائم، فهي لو نامت فلم تستيقظ إلا في الثلث الأخير ولم تكن حيضا، كانت طاهرا، نامت قبل المغرب ولم تستيقظ إلا بعد منتصف الليل فإنها تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهل تكون أداء أو تكون قضاء؟ فبعض العلم يراها أداء وبعضهم يراها قضاء. على كل حال ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، وليس على من نام حتى خرج وقت الصلاة ليس عليه شيء. نعم.
وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا، ولهذا فإن القول الراجح إلى نصف الليل، والآية الكريمة تدل على هذا، لأن فصل الفجر عن الأوقات الأربعة أقم الصلاة لدلوك الشمس أي إلى زوالها إلى غسق الليل جمع الله بينها، لأنها ليس بينها فاصل، فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر، ومن ساعة خروج العصر يدخل المغرب، ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاء. أما الفجر فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها، لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر. واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت، بل بعد التكبيرة مباشرة. ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة،
لأنه كبر خارج الوقت، وإذا كبر خارج الوقت الصلاة تنعقد بالتكبيرة، بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر خارج الوقت لا تصح صلاته. هذا طبعا من كان متيقنا من الوقت، كان متيقنا. المهم كتقعيد، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح. نعم.
فإنها لا تقبل على أنها فريضة.
نعم.
قال: فإنها لا تقبل على أنها فريضة، لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته، كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان. كذلك لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة، لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة. أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو.
يعني إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة، يعني انعقدت الصلاة. أما لو كان يدري بالوقت ثم نواها فريضة فإنها لا تنقلب نافلة، تبطل، لأنه نوى الفريضة قبل الوقت تبطل. إنما لو كان جاهلا ما صحت فريضة لكن صحت نافلة. نعم.
أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين: إما أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو نوم فهذا تقبل منه. الجهل مثل ألا
أما يعني لو صلاها بعد الوقت، يبقى قبل الوقت إذا صلاها هو جاهل فإنه يصليها بعد الوقت ولا إثم عليه. طيب إذا خرج وقتها وهو كان نائما، كان معذورا، إذا خرج وقتها فإنه يصليها، كان معذورا بجهل أو نسيان أو نوم، فهذا تقبل منه. نعم.
الجهل مثل ألا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج، فهذا لا شيء عليه، فإنه يصلي الصلاة متى علم وتقبل منه لأنه معذور.
نعم.
والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت، فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت، والنوم كذلك. فلو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت، فإنه يصلي إذا استيقظ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم. وليصلي السنن، نعم يصلي السنن وكل شيء مع الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن صلاة الصبح، لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأذن للصلاة ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة، فإنه يقضي الفريضة بسننها. يعني لو نام عن الظهر نام قبل الظهر ولم يستيقظ إلى بعد العصر فإنه يصلي الصلاة، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة ثم يصلي السنة ثم يصلي العصر بعد ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى السنن مع الفريضة. نعم.
قال: فأما الحالة الثانية فأن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا بدون عذر. فاتفق العلماء على أنه آثم وعاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن الملة، نسأل الله العافية.
هذا إذا تعمد، تعمد أخير الصلاة بدون عذر. قال اتفق العلماء على أنه آثم عاص. طيب، وهل يكفر من ترك صلاة واحدة أم لا؟ يقول فبعض العلماء يرى ذلك، وهذا منقول عن كثير من السلف. نعم.
فالعلماء متفقون على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاص، ولكن منهم من قال إنه يكفر، ولكن الجمهور وهو الصحيح أنه لا يكفر، ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال، يعني بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى. فمنهم من قال إنها تقبل، أي صلاته، لأنه عاد إلى رشده وصوابه، ولأنه إذا كان الناس تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك. ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدا ولو صلى 1000 مرة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود غير مقبول عند الله. وإذا كان مردودا فلن يقبل، وهذا الذي أخرج الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه. وأما المعذور فهو معذور، ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره. أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار، ومن تاب تاب الله عليه.
نعم، قول الجماهير في ذلك وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرها، وهو الأقرب، أنه يقضيها مع الإثم، أنه يقضيها مع الإثم، يكون آثما ولكنه يقضي الصلاة. أما إذا كان بعذر فإن العلماء متفقون على أنه يصليها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخرجها عمدا فإنه يأثم، ولكن هل يقضيها أم لا النزاع، ذهبت الجماهير إلى أنه يقضيها، وهذا هو القول الأقرب. نعم. وذهب بعضهم، وهو ترجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك ترجح العلامة العثيمين، وهو قول ابن حزم وجماعة، إلى أن الصلاة لا تقضى، لا يقضيها، لأنه قد خرج وقتها، وجعل خروج الوقت كدخول الوقت، فكما أنه لا يصليها قبل دخول الوقت فإنه لا يصليها بعد خروج الوقت، لكن دلت الأدلة على أنه يقضيها بعد خروج الوقت، وإذا كان لعذر يقضيها فلغير عذر يقضيها كذلك، لأنها دين في ذمته، لأنها دين في ذمته، هذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى مع الإثم. فالفارق بين المعذور وغيره هو الإثم، أما القضاء فإنه ملزم بها فيقضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أئمة جور وأئمة ظلم يخرجون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك النبي قال: صلوا معهم، فلولا أنها تصح لما أمرنا النبي أن نصلي معهم، نصلي في الوقت ونصلي معهم، مما يدل على أنها صلاة منعقدة. نعم نعم. هل السنن ايه؟ يعني لو نام عن صلاة الفجر وقام ولم يكن الى 5 دقائق قطعا، قولا وحيدا يأتي بصلاة الفجر ولا يصلي السنة القبلية، إذا لم يبق على طلوع الشمس إلى 5 دقائق فإنه يأتي صلاة الصبح ولا يأتي السنة قولا وحيدا. بل لو أنه فاتته صلاة الظهر ثم استيقظ قبل المغرب بوقت لا يسع إلا وقت العصر فإنه لا يأتي بالمغرب، أي لا يأتي بالظهر ثم العصر، وإنما يصلي العصر حتى يدرك العصر في الوقت ثم بعد ذلك يقضي الظهر، فيسقط الترتيب لو لم يبقى وقت إلا لصلاة واحدة. فإنه يؤدي الصلاة المغرب والعشاء مثلا، فيؤدي وبقي نام عن المغرب وبقي من وقت العشاء ما يؤدى فيه صلاة واحدة، فحينئذ يؤدي صلاة الوقت ليدركها أداء وبعد ذلك يأتي بالصلاة الفائتة، وسقوط الترتيب هنا يكون لهذا العذر. فكيف بالسنة؟ نعم، لكنه يقضي بعد ذلك. هذا في لو نام عن المغرب وأتى المسجد وهم يصلون العشاء، فهل يصلي معهم بنية المغرب ثم بعد ذلك العشاء، أو يصلي معهم بنية العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب؟ أقوال، منهم من قال يصلي معهم صلاة العشاء بنية العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب ولا يعيد العشاء، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومنهم من قال يدخل بنية المغرب ويسلم من الثالثة وينوي المفارقة ويدخل معهم في صلاة العشاء بركعة. ومنهم من قال بأنه يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك محافظا على الترتيب. كله أقوال، والأقرب أنه يدخل بنية المغرب معهم ثم إن شاء أن ينوي المفارقة نواها ثم يدخل معهم في العشاء، وإن شاء بقي وسلم معهم ثم يأتي بالعشاء. نعم نعم. لو أدرك ثلاث ركعات فإنه يسلم، إن شاء سلم نوى المفارقة ويدخل في الرابعة، يعني لو أدرك من الأولى، يعني من الأولى. لكن لو دخل مع في ركعة الثانية وهو ناون المغرب خلاص أتى بثلاث ركعات تسلم معه. نعم. هذه نزاع، هل إذا قام وهو جنب هل يقدم الطهارة أو يقدم الوقت؟ والصحيح أنه يقدم الطهارة، يتطهر ويأتي الصلاة بشرطها، ويكون خروجه هنا مع خروج الوقت هو معذور فيه لأنه ما أخر عمدا، إنما كان لتحصيل شرط الصلاة وهي الطهارة، فإنه لا يجوز أن يصلي بغير طهارة، فلما تطهر خرج الوقت. نعم، فيكون خروج الوقت هنا بعذر. لو ايه؟ لا، هذا فرض في وقت آثم، هذا آثم. نعم، نفس المسألة، نفس المسألة. نعم، لا يصلي صلاة إلا بشرطها، لا يصلي صلاة إلا بشرطها، طالما أنه يقدر على الشرط فإنه لا يصلي الصلاة إلا بشرطها. نعم، مين مالها؟ ما هو متابع، المتابعة في الحركات في الهيئات، أما النية فلا يضر، أما النية فلا يضر. فإن معاذا رضي الله عنه كان يصلي بهم نافلة وهم يصلون وراء العشاء. نعم نعم. كيف؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما عند مسلم لما فاتته صلاة الفجر هو أصحابه حتى طلعت الشمس، أمر بلال فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة. مسألة الأذان، النبي أذن هنا صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن لك أذان، أما إذا كنت أنت في البلدة والبلدة أذنت وصلوا كل شيء وأنت قمت أنت من النوم متأخرا، هل تؤذن أو تكتفي بأذان البلد؟ الراجح أنك تكتفي بالأذان، أذان البلد. إنما لو كنت في صحراء أو كان أهل البلد هم الذين ناموا خرج الصلاة عن وقتها، نعم. أما لو كان هناك أذان في البلد فيكتفى بالأذان. نعم.
قال الشرط الثاني من إقامة الصلاة الطهارة، فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به. فإن أحدث حدثا أصغرا مثلا البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ. وفروض الوضوء كما يلي:
طبعا هذا عند القدرة الطهارة إذا وجد الماء لزمه ذلك ولا يجزئه التراب، لكن إذا لم يوجد الماء أو عجز عن استعمال الماء انتقل إلى الطهارة البديلة وهي التراب، فإن لم يجد التراب فإنه يصلي فاقدا للطهورية وتكون صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي قال: وما أمرتكم في بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا تصح الصلاة بغير طهارة، إما طهارة مائية وهي الوضوء، وإما طهارة بالصعيد عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى أن قال: ليطهركم به. فالتيمم أيضا مطهر كالماء، فهو رافع للحدث. نعم نعم. لا، إذا كانت صلاة الجنازة ستفوت منه لو توضأ فإنه يكتفى بمن صلى ولا يصليها بغير طهارة مائية طالما أنه يقدر على الطهارة المائية والماء موجود. نعم. فبعد ذلك إذا أراد أن يصلي صلى على القبر، يصلي على القبر. نعم. التيمم كالوضوء تماما، يحل محله، ولهذا لو اكتفى بالتيمم وصلى أكثر من فريضة بالتيمم لا إشكال، خلافا لمن يقول بأن التيمم إنما هو مبيح فقط وليس رفيع الحدث، لذا يرى أنك إذا تيممت أبيح لك أن تصلي هذه الصلاة، فإذا جاءت صلاة أخرى فإنك تتيمم لها، لأنه يبطل حكم التيمم بخروج الوقت، وبالتالي تتيمم لصلاة أخرى تحتاج إلى أن تستبيح هذه الصلاة فتكرر التيمم، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أن التراب والتيمم يقوم مقام الوضوء، لأن الله عز وجل قال: ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بعدما ذكر الوضوء والتيمم. نعم.
قال: وفروض الوضوء كما يلي: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما أمر الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن الرأس الأذنان، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف. فلا بد في الوضوء من تطهير هذه الأعضاء الأربعة: غسل في ثلاثة ومسح في واحد.
يبقى قوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء. طيب المضمضة والاستنشاق هل تكونان سنة بناء على هذه الآية؟ لأن الله ما ذكر المضمضة والاستنشاق ولا ذكر الأذنين قال العلماء: المضمضة والاستنشاق تدخلان في حد الوجه، فالوجه ومنه مضمضة والاستنشاق لأن لهما حكم الظاهر، والرأس معها الأذنان، فالأذنان من الرأس، إذن يجب المضمضة والاستنشاق وهما داخلان في حد الوجه، ويجب غسل مسح الأذنين مع الرأس وهما من الرأس، بمسح الرأس ومعهما ومعه الأذنان كما جاء في الأثر. نعم.
قال: وأما الاستنجاء،
كل هذا مع الترتيب، فلو أنه قدم عضوا على عضو لم يصح، فلو غسل رجليه قبل وجهه فنقول يغسل وجه واليدين ويمسح رأسه ويعود فيغسل الرجلين، لو غسل الرجلين قبل مسح الرأس فنقول يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. نعم. وكذلك الموالاة على الصحيح أن الموالاة لابد منها، والموالاة حدها ما لم تفحش وتطول عرفا، فلو أنه يتوضأ في الدور الثاني ثم انقطع الماء فنزل إلى الدور الأول فإنه يتم. وبعض الفقهاء يرى أنه إذا لم يجف في العضو الأول، فالصحيح أنه لابد من الموالاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صاحب اللمعة لما أبصر في رجل اللمعة بعد الصلاة، فأمره بإعادة، أمره بالوضوء وإعادة الصلاة. نعم، لأن الوقت هنا قد طال. نعم. من اللي يسبقه؟ نعم. الصحيح أن الجفاف ليس أنا معتبر، يعني أقول لك بعض الفقهاء يقول هذا، لكن الصحيح أنه ليس معتبر لأنه قد يتدخل فيه أمور. أي نعم، لكن نقول ما لم يفحش. فأنا مثلا حينما أسألك أقول مثلا أنت مثلا توضأت في بيتك وبعدين انقطع الماء ولا يوجد ماء في البيت، فذهبت إلى مكان بعد نصف ساعة أدركت الماء، نقول حينئذ طال الفصل. نعم، إنما شيء يسير، هتجيب ماء من هنا من الدور الثاني من الدور الأول، شغلت الموتور كذا، هذه كلها أمور يسيرة في العرف ولا تقطع الموالاة، هذه لا تقطع الموالاة. نعم. لو إيه وقت العشاء ماله بالإيه؟
أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر.
لا، الاختيار لا، عند الاختيار إلى المنتصف، لكن عند الاضطرار يبقى إلى الاضطرار، لكن عند الاختيار إلى المنتصف، وقيل إلى الثلث، والرجح إلى المنتصف. نعم. الوجوب اللي هو ايه؟ ارفع صوتك ان المراوح بتاع. لا، انتهى الوقت، الوقت عند الاختيار بينتهي نصف الليل، عند الاختيار ينتهي نصف الليل. طيب، انما القضاء فان كان القضاء لعذر او ترك الصلاة عمدا وقد كان مستيقظا، فهذه التي يصليها بعد هذا الوقت. أما في الحائض يقول خرج وقتها بذلك، خرج وقتها اللي هو وقت الصلاة اختيارا وهو وقت ونهاية الوقت، فحينئذ يكون قد خرجت من الوقت الثاني ولم تطهر، فلا تكون ملزمة بصلاة العشاء فضلا عن صلاة المغرب معها. نعم.
قال: وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة النجاسة ولا علاقة له بالوضوء، فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ بتطهير الأعضاء الأربعة، ولا حاجة إلى أن يستنجي، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية. والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. أما إذا
نعم، يعني ما في علاقة بين الاستنجاء والوضوء، يعني ليس باللازم إذا أراد الوضوء أنه لا بد أن يستنجي أولا، لا، يستنجي لو كان هناك حاجة أو لو كانت هناك نجاسة ولا بد من إزالتها، فالاستنجاء لا يدخل في الوضوء، الاستنجاء طهارة المحل إذا احتاج إلى ذلك، طهارة محل المحل من الخارج منه إذا احتاج إلى ذلك. لكن الوضوء يبدأ من ماذا؟ يبدأ الوضوء مما ذكره الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، والسنة بيّنت أنه يبدأ فيغسل يديه ثلاثا، وهذا في الأول هذا سنة يغسل يديه ثلاثا، إلا إذا قام من نوم فإن من أهل العلم قال يجب عليه ذلك. نعم. أما لأن بعض الناس يقول لابد من الاستنجاء، ولهذا الناس تجد مثلا الفلاحين وكذا كان زمان سبحان الله لابد حتى لو ما احتاج إلى دورة المياه لابد يدخل فتجد زحاما على دورات المياه وحتى لو ما كان محتاجا لأنه لابد يدخل الأول لابد يدخل الأول. نعم فين يقول فلو أن الإنسان بلى أو تغوط واستنجى ثم ذهب إلى شغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ وتصير أعضاء الأربعة ولا حاجة إلى أن يستنجى لأن الاستنجاء إزالة النجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية بعدها. والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. الايه يقول الصحيح انه لو نسي يستجمع ثم توضأ فإن وضوءه صحيح لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. هذا يعني لو أنه لم يستجمع الاستجمار الشرعي ثم توضأ ثم صلى وفرغ من صلاته عدم الاستجمار الشرعي يعني إذا كانت هناك نجاسة باقية هذه النجاسة قد خرجت قبل ولم تخرج بعد الوضوء وفي أثناء الصلاة إنما من قبل ثم نسي أن يستجمر هذا الاستجمار الشرعي يعني بقي المحل فيه النجاسة ثم إنه توضأ وصل ولم يذكر ذلك إلا بعد الفرغ من صلاته فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة لأن المسألة ما هي؟ وجود نجاسة بالبدن كان قد نسيها وإذا صلى الإنسان على بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها ولم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة لكن لو تذكر أثناء الصلاة فإنه يجب هنا أن يخرج ليستنجي ويتوضأ ثم يصلي. نعم من فين أما في المحل هذا أما لك هنا في المحل فإنه يدخل هنا في مس العور ومس العور على الاختلاف بقى. من يرى الوجوب أي يرى أنه ناقض يبقى توضأ من لا يرى أنه ناقض يبقى يلزمه الوضوء. نعم
قال أما إذا كان محدثا حدثا أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل فيعمم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ومن ذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في الوجه فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير
الجبهة
والخد واللحية والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل.
هذا الغسل المجزئ فعندنا غسل مجزئ وعندنا غسل مستحب أو كامل. الغسل المجزئ أن تعم جميع بدنك بالماء مع نية رفع الحدث هذا هو الغسل المجزئ تعم جميع البدن مع نية رفع الحدث سواء أنت توضأت أو لم تتوضأ رتبت أو لم ترتب. أما الغسل الكامل فهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للغسل المسنون وهو أنك تغسل فرجك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تحثي الماء على رأسك فتغسله ثلاثا ثم تبدأ بشقيق الأيمن ثم بشقيق الأيسر الغسل الذي ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. أما المجزئ أن تعمم بدنك كله بالماء مع نية رفع الحدث فلو انغمست في بركة ثم خرجت أجزأك ذلك. نعم نعم في الوضوء في الايه إيه؟ لو انه نعم هذا حتى يروي رأسه حتى يروي شعره فضل الماء على شعره حتى يرويه لان الشعر يكون كثيفا يحتاج الى مثل هذا. اما في البدن كله فاما ان يغتسل مرة أو ثلاثا. نعم.
قال والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب، ويسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل، وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد اغتساله.
نعم. اللهم إلا إذا أحدث، فلو أنه أحدث يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية، أما إذا توضأ واغتسل ولم يحدث فإنه لا يحتاج إلى إعادة الوضوء، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الوضوء. نعم.
فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا يخشى من استعماله، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، فإنه يتيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر، وأما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص.
وكذلك من الحدثين، فالتيمم يكون من الحدثين ويكون سفرا وحضرا، لأن الله ذكر الحدثين، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا بالنسبة للوضوء وهو الحدث الأصغر، فهذه الطهارة المائية من الحدث الأصغر، وإن كنتم جنبا فطهروا على وفق ذلك فهو الطهارة المائية. طيب، وإن كنتم سفر وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء جماع فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالطهارة بالصعيد هنا تكون أيضا عن الحدثين. فقول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا كل حدث أصغر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذن التيمم يكون عن الحدثين. فذكر الله هنا في هذه الآية الحدثين والطهارتين أو الطهورين، الحدثين الأصغر والأكبر، وذكر الطهورين الأول الماء والثاني التراب، وهي الآية التي استدل بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. لما كان عمر رضي الله عنه وتبعه ابن مسعود كذلك كان لا يرى أن الجنب يتيمم، فاستدل أبو موسى الأشعري عليه بحديث عمار فقال أما ترى أن عمر لم يقنع بذلك، فاستدل له بالآية، استدل له بالآية، فالآية ذكرت الحدثين والطهارتين، حدثين الأصغر والأكبر ولهما طهارة الماء أولا، والحدثين الأصغر والأكبر ولهما طهارة الصعيد بعد ذلك، وجعل الله عز وجل كل ذلك طهار، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومنه أخذ العلماء أن التيمم مطهر. نعم نعم. ولم إذا لم يتوضأ أولا لا يلزمه الوضوء ثانية، لأن الحدث الأصغر يدخل في حدث الأكل، لكن هذا في الغسل الواجب، أما في المستحب فلا بد من الوضوء، فلو كان يغتسل الجمعة وغير استحبابها أو يغتسل التبرد ولم يتوضأ في أول الاغتسال لابد أن يتوضأ، لأن الوضوء فرض، وغسل بدنه هنا لم يكن فرضا ولا واجبا، إنما لو اغتسل الجنابة هذا واجب. هذا إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر. نعم. بالنسبة للاستحباب يعني ما أعلم فيها يعني دليلا على الاستحباب، يعني لا أعلم دليلا على الاستحباب، لكن لا حرج لو أنه توضأ هذا لا حرج، إنما الاستحباب يكون يعني مطلوبا شرعيا، فالمطلوب الشرعي ما كان قبل لكن بعد يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى الطلب من الشريعة. جمع بس بدأ فإن جمعنا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أنها مستحب. نعم نعم. لا يشترط المولاة في الغسل، لا تشترط. فلو أنه انغمس في الماء وخرج أجزأه، لا يشترط المولاة في الغسل. تسعى الترتيب ترتيب لا يلزم. أما بالنسبة للمولاة في الغسل هذه أيضا لا بد منها، لا بد منها، خلافا لمن يقول لا يلزم. يعني معناه أن لو أنه غسل رأسه ونصف بدنه ثم بقي ساعتين ثلاثة ثم أتم، يقولون هذا يجزئه. والصحيح أنه لا فرق بين الغسل وبين الوضوء. فإذا كان الوضوء يلزم في المولاة لحديث صاحب اللمعة فلا فرق بينه وبين الغسل، لا فرق بينه وبين الغسل، لأنه إذا لم يوالي فإنه يكون بذلك، يعني لو غسل رأسه وجزء من بدنه ثم مرت ساعات وكذا، يكون هذا ليس غسل بدن، وإنما يكون هذا غسل رأس، غسل رأس، غسل بعض البدن، فليسمى غسلا. فالغسل ما كان فيه الموالاة، وهو قول الجمهور أنه لابد فيها من الموالاة. نعم.
قال أما خوف.
نعم. إذا إيه؟ نعم. لابد في الغسل، لابد من مضبضة والاستنشاق، لأن كما قلنا لهما حكم الظاهر، لابد من المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين لأنهما من الرأس، لابد. نعم نعم. أليس إيه؟ ليه؟ لا تدخل في حد التبذير، لأنه تطهر طهارة شرعية. نعم. في فرق بعد أقول يجزئ وبين أن أقول غير مطلوب. فمن جهة الإجزاء يجزئ أن يقتصر على بدن، لكن لو توضأ لا إشكال. نعم. لكن تبقى بقى، يعني هي هل هي مباحة؟ يبقى مباح أو مستحب. فالاستحباب يحتاج إلى دليل، فلو قلنا على الإباحة ده ما فيش إشكال فيها. نعم نعم نعم.
جاء في موسوعة الفقه القويتية قالوا الترتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء.
نعم. الجمهور يرى عدم الموالاة. احنا قلنا الجمهور يرى الموالاة. نعم. الجمهور لا يرى الموالاة. نعم لا يرى الموالاة. والصحيح أنها واجبة لحديث صاحب اللمعة. نعم. ولو كان يجزئ صاحب اللمعة مع أن الوقت وقت صلاة فقط أنه يغسل رجله فقط، لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل رجلك، لكنه أمره بالطهارة، أمره بالوضوء. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب، فتيمم وصلى بأصحابه إماما، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة، لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعا.
نعم، يعني يكون فعلا أنه لو استعمل ماء يغلب على ظنه، أنه لو استعمل ماء يتضرر. نعم. أو يتأخر الشفاء،
لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعا، وأما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء. واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم. فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لابد أن يتطهر بالماء، لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال: طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته
بشرته نعم،
فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وفي صحيح البخاري من حديث عمران ابن حسين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل،
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال: طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني في الجنابة. فهذا دليل على أن التيمم يكون في الجنابة كذلك، يكون التيمم للجنابة كذلك. قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير. إذا وجد الماء لزمه أن يغتسل، ما مضى إنما هي طهارة شرعية معتبرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر من وجد الماء أن يمس بشرته ولو أنه مر عليه أيام وشهور فإنه يمسه بشرته. يبقى إذن طهارته إذا وجد الماء أن يتطهر بالماء، ولا ينفي هذا أن ما قبله لم يكن طهار، لأن هذا على وجه شرعي وهذا على وجه شرعي. نعم.
قال وفي صحيح
من؟ إيه؟ نعم. وأما بعد الغسل فلا. نعم. 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 هنا هذا منقول عن ربيعة، منقول عن الليث. نعم. الليث يقول: لابد من الموالاة. والإمام مالك جاء عنه الخلاف في ذلك، ولا الشافعية أيضا عندهم وجه في وجوب الموالاة، وهو الذي تدل عليه السنة الحديث صاحب اللمعة. نعم.
قال وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال: أفرغه على نفسك، أي اغتسل به. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا ولله الحمد قاعدة حتى عند العامة يقولون: إذا حضر الماء بطل التيمم.
طبعا هذا ليس على عمومه، قد يحضر الماء ولا يطول التيمم لأنه يعجز عن استعماله، فإن عجز عن استعمال الماء مع وجوده فإنه يتيمم. نعم.
أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء وتيمم لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزم إعادة التيمم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فبين الله أن طهارة التيمم طهارة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء، أي أنها تطهر. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي حديث آخر: فعنده مسجده وطهوره، يعني فليتطهر وليصلي. هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة المحافظة على الطهارة. واعلم أن من المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه، فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن والثوب والمصلى. أما الثوب فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكه بظفرها ثم تقرصه بأصابعها الإبهام والسبابة ثم تغسله. ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعال وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر
قذرا
أن فيهما قذرا، فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس. أما المكان فدليله أن عربيا جاء فبال في طائفة من المسجد، أي في طرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعرابي والأعراب الغالب عليهم الجهل، فصاح به الناس وزجروه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم وقال: اتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال:
لأن الرجل بال وقع البول خلاص، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هنا عن البول لن يكون مناسبا لأن البول قد وقع، فهذا يؤدي إلى إما إلى ضرره حبس البول فيه أو يؤدي إلى انتشار نجاسة أو غير ذلك. فلهذا الذي حصل حصل، وكان الرجل جاهلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي: دعوه وأريقوا على بوله سجا من ماء. وهذا من فقه صلى الله عليه وسلم. أي حمد ماذا الجنب له أن يمشي ويروح ويجي وكذا، لكن المهم أنه إذا حضرت الصلاة لزمه أن يغتسل ويأتي الصلاة، لكن له أن يذهب ويجي. وقد جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنت جنبا فانخنست منه، انخنس، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله وكرهت أن أجلسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فكون الإنسان يمشي وروح ويجي وجنب لا إشكال في ذلك، المهم أنه إذا لزمته العبادة التي يلزم لها الطهارة لابد أن يتطهر. أما قول العوام بأنه مثلا ملعون في أكله وشربه وذهابه ومجيئه وغير ذلك، هذا كله لا دليل عليه. نعم، لا يتوضأ إيه؟ نعم، هو الأولى أن يتوضأ، لقول النبي في الصحيحين في عمر لما قال: ينام أحد وجنب، قال: نعم إذا توضأ. فلو توضأ هذا أفضل، ولو بادر بالاغتسال هذا أفضل وأفضل، لأن قد يطرأ أنه يريد أن يقرأ القرآن مثلا، أن يتنفل وتطوع ضحى وغير ذلك. فالأفضل ولا شك والأكمل أن الإنسان يغتسل فور جنابته، لكن الكلام هل يجوز أنه يبقى، يعني رجل قام من النوم مثلا الساعة 8 وهو جنب، بعدما نام بعد الفجر ثم بعد ذلك قام وجنب، هل لابد أن يغتسل أو أنه مثلا ممكن أن يقضي مصالحه وكذا إلى صلاة الظهر ثم يغتسل؟ نقول له ذلك، لكن الأفضل أن يغتسل. نعم. ما احنا قلنا هذه المسألة الآن، قلنا بأنه يقدم الطهارة، يتطهر ثم يصلي بعد ذلك حتى ولو خرج الوقت. نعم.
قال: فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة زجروه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ويذكر أن الرسول
وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهو خير من علم صلى الله عليه وسلم. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أولا وعى حال الرجل، وأن اشتداد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لن يكون في محله. ثم أنه قال للرجل: إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. علم ووجه، واللي حصل حصل. وحتى من هذا أخذنا أحكاما في الطهارة، منها أن طهارة الأرض إنما تكون بغمرها بالماء وصب الماء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا وأريقوا على بول سجة من ماء. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمره من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل التراب، وإنما طهارة ذلك بصب الماء. ماذا؟ بصب الماء عليه. هذه طهارة الأرض. وأخذنا أيضا أنه لا يصلح في المساجد هذه القاذورات من بول من غائط، ولهذا من أتى بولده الصغير إلى المسجد لابد أن يجنبه هذا الأمر. إذا احتاجت المرأة إلى أن تأتي بولدها الصغير تأتي، لكن لابد أن تجنب المساجد هذه القاذورات، فيكون لابسا حفاظا حتى يمنع ذلك من تلويث المسجد ببول أو بغائط. نعم.
قال: ويذكر أن
وفيها أن هذه المساجد لا تصلح إلا للذكر، أما البيع والشراء وما يتنافى مع المسجد فإنه لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. نعم. وإنشاد الضالة، فهذه المساجد لا تصلح إلا للعبادة والطاعة، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. نعم.
قال: ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
أنا ما سمعت يعني صوت المشكلة المراوح، ها يقول إيه؟ يعني بالنسبة للصغار، بالنسبة للصغار يعني، ها؟ نعم. ذكر كلام في المباريات يعني. نقول من هذه المساجد وغير المساجد لا تصلح لهذا الشيء، وليس المساجد فقط. فالحديث في المباريات، ولو كان وراح وجاء وفلان هزم وفلان انتصر وفلان كذا، هذه أصلا نقول لهم إن المساجد وغير المساجد لا تصلح لشيء من كلام الناس في هذا، لأن هذا كلام باطل أصلا ومتعلق بله وفراغ في الأمة اشتغال بباطل ومقامرات وغير ذلك. فالمسلم يعرض عن هذا، فلا أجر له في ذلك، بل آثم، بل آثم كلامه في هذه المباريات وفاز وخسر والاشتغال بهذه الأشياء كلها من اللهو المحرم، كله من اللهو المحرم، ويدل على فراغ الأمة، ويدل على أن الأمة في حاجة إلى تربية كبيرة. لما ترى أثناء المباراة اللغط وربما التعدي وترك صلوات وانشغال وامتلاء القلب مثل هذا، يعني كأن الأمة تحارب. يعني لو قامت حرب بين مثلا مصر وبين بلد أخرى لا تجد اهتمام الناس بهذا، لن تجد الشوارع صامتة، ولن تجد الناس ما حتى إذا وقع هدف، لو أنك يعني في بيتك مغطى بمئة غطاء تسمع، هذا كله باطل، لا يكون في المساجد ولا في غير المساجد، لكنه في المساجد جدي آكد. يعني نقول للناس أما تركتم هذا الباطل في المساجد حتى؟ لا ينبغي هذا، هذه المساجد بنيت للذكر والطاعة، اقرأ القرآن صلي. الآن بقى ما فيش قرآن، بينما لما يأتي يشغل القرآن قبل الجمعة وتقول أغلق المذياع حتى نتمكن من الصلاة، قال القرآن حرمتم القرآن، فين القرآن الآن؟ فين القرآن الآن؟ نعم، اقرأ القرآن صلي بدل ما أنت تشتغل بالكرة، هذا لا يجوز. نعم، لكن الكلام المباح مباح، كلام المباح مباح، إذا كان كلام في أمر دنيا ومصلحة أو غير ذلك فلا إشكال في ذلك، فهي مباح، فالمباح في ذلك مباح، أما المحرم فمحرم، وينبغي للمساجد أن تنزه عن ذلك. نعم. النبي قال لا ردها الله عليك، تسمع، لكن طبعا مثل هذه المسألة يراعى فيها حال المخاطب، فلما كان المتكلم هو النبي والمكلم صحابي فالمسألة ما فيها فتنة ولا مضرة، لكن لو انت قلت الآن لرجل لا ردها الله عليك قد يحصل فتنة، لكن ماذا نقول؟ نقول له لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم، فإذا كان يترتب على ذلك فتنة فيترك ذلك، لكن يعلم السنة. نعم، إنما لو كان إنسان مطاعا في الناس وعالما كبيرا الناس لا تنكر عليه وقال لا ردها الله عليك فهذا لا بأس، لكن إذا كان يترتب على ذلك فتنة فلا يفعلها الإنسان، وإنما يعلم السنة ويبين له أن النبي قال الرجل يا رضى الله عليك. نعم. مسألة المرأة تكون في السفر ويدخل وقت الصلاة وتخشى فوات وقت الصلاة الثانية ولا تستطيع أنها تتوضأ، لأن لو توضأت أمام الناس كشفت عن ذراعيها، ولو افترض أنه لابد يعني أن تظهر عورة المرأة، وما أظن يعني أنه ممكن يصل الحال إلى، لأنه ممكن إنسان هي معها زوجها ولا حتى وحدها، ممكن تأتي تشتري قارورة مياه وفي أي جانب العمارة بيت، لكن لو افترضنا أنه هذه المرأة لا يمكن أن تتطهر إلا بإظهار العورة والوقت الثاني سيخرج، هل هنا تقدم الطهارة بالماء ذاك الذي يلزمها أو أنها تستر عورتها؟ هذا محل نظر الحقيقة، يعني يحتاج إلى فتوى. شوف، نعم، لأن هنا هذا تعارض مع شرط الصلاة، بعض العلم يرخص لها ذلك، بعض العلم رخص لها ذلك أنه إذا لم يكن هناك سبيل إلا ذلك فبعض العلم يرخص، لكن أنا أرى أن في هذا نظر، إنما الخمار تمسح عليه ما في مشكلة، خمارة تمسح عليه، أما كيدين أو رجلين إذا ما أدخلت قدميها طاهرتين، هذا التعارض بين الشرطية وبين إظهار العورة بعض العلم يرخص لها ذلك، لكن الله أعلم. نعم، لا، ما يجوز ترك الصلاة أبدا، ما يجوز إن المرأة تترك الصلاة حتى يخرج وقت الثانية إذا كانت في سفر، لا ما يجوز. نعم، لا دي سهلة أيضا، مثل رؤية الركوع والسجود لا يلتفت إليها، لكن الكلام الآن في الطهارة التي تحتاج المرأة معها إلى أن تكشف عن ذراعيها ف... فبعض العلم يرخص لها في ذلك واعتبر أن هذا يعني من المباح، يعني هو اللي هو التيمم يرخص لها في التيمم، لكن في هذا نظر. نعم نعم.
جاء في موسوعة الفقه الكويتية: فإذا لم يمكنه الاغتسال إلا بكشف عورته أمام واحد من هؤلاء فقد صرح الحنفية بأن كشف العورة حينئذ لا يسقط وجوب الغسل عليه، إن كان رجلا بين رجال أو امرأة بين نساء، لأمرين: الأول نظر الجنس إلى الجنس أخف من النظر إلى الجنس الآخر، والثاني أن الغسل فرض لا يترك لكشف العورة. أما إذا كانت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء أو خنثى بين رجال أو نساء أو هما معا، فلا يجوز لهؤلاء الكشف عن عوراتهم للغسل، بل يتيممون، لكن شارح منية المصلي من الحنفية لم يسلم بهذا التفصيل، لأن ترك المنهي عنه مقدم على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التيمم. وعموم كلام الحنابلة في تحريم كشف العورة عند الاغتسال بحضور من يحرم نظره إليها يشعر بأنهم يخالفون الحنفية. والذي يؤخذ من كلام المالكية والشافعية أنه لو ترتب على القيام بالطهارة المائية كشف العورة فإنه يصار إلى التيمم، لأن ستر العورة لابد منه، ولأنه واجب للصلاة والصيانة عن العيون، ويباح فعل المحظور من أجله كاستتار الرجل بالحرير إذا تعين، وأما الطهارة المائية فلها بدل، ولا يباح فعل المحظور من أجلها.
نعم، يعني نقل عنه أنه يكون ضرورة ويكون حاجة إلى أنه تنتقل المرأة من الطهارة إلى الطهارة المائية إلى التيمم. نعم، شوف عن كلام علماء آخرين، ابن عبد البر وابن المنذر أو أحد ذكر هذا. نعم نعم. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا سمع من عالم، إذا سمع من عالم من هذه السنة فيعمل بها ولو لم يقرأ هو الحديث، طالما أن العالم أخبر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محل الاقتداء، والأصل الاقتداء به في جميع أفعاله ما لم يرد دليل خصوصي. فهم في الصلاة، الصلاة يطرأ عليها أشياء، فكان الصحابة في أمر الصلاة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون قد فرض عليه شيء في الصلاة، فمن ذلك لما خلع النعلية، فقد يكون النبي أخبر أن الصلاة لا تصح في النعلية مثلا فخلعه. فكذلك أيضا لما سلم من ركعتين في حديث ذي اليدين سلم، كذلك لما قام إلى خمسة كما في حديث ابن مسعود في الصحيح أيضا قاموا معه. كل هذا ليه؟ كل هذا خشية أن يكون أمر الصلاة قد تغير. لكن لو جاء إمام اليوم وهو بيصلي سلم من ركعتين في الظهر، هل نسلم معه بناء على هذا الحديث؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه خلاص لم يعد الإمام هنا محل نزول وحي، النبي كان محل نزول وحي، أما الإمام لا. كذلك لو قام إلى خامسة هل نقوم معه؟ الجواب أيضا لا، ما نقوم معه، نسبح له لكن لا نقوم معه، لأن هذه تكون زيادة متعمدة. فإذا هذا حال النبي. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمتى دلنا العالم على السنة وقال السنة كذا كذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فالواجب علينا نحن، يعني الذي يتعين على المسلم أنه يسارع إلى السنن ولو لم يقرأ، لأن العالم محل ثقة عندنا. فإذا تبين لنا بعد ذلك أن العالم لما ذكر الحديث، الحديث هذا ضعيف مثلا ولا يصح في هذا الباب، أترك العمل. لكن ابتداء متى ما دلنا أحد على السنن نفعل. يا أخي اجلس وأنت تشرب السنة أن تشرب جالسا مثلا، كل بيمينك، افعل كذا وكذا. الأصل أننا نسارع في الانقياد، إلا أن يأتي بعد ذلك مانع كضعف حديث، كظهور أن العالم مثلا أخطأ في هذه الفتوى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب من ماء مثل الدلو لتطهر الأرض.
شوف اللفظة ده في البخاري كده، لأنه عزاها في حاشية البخاري: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب.
قال نعم. قال: وأما طهارة البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. فدل هذا على أنه لا بد من التنزه من البول، وهكذا بقية النجاسات. ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا يتيمم. وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة،
لأن التيمم لا يكون عن نجاسة في الثوب، إنما التيمم يكون عند طهارة تحل محل الماء عند فقدها أو العجز عن استعمال. أما الإنسان لو أنه تنجس ثوبه في البر ولم يجد ثيابا طاهرا فإنه يصلي فيها، إلا إذا كان يتيقن أنه سيحصل ثوبا طاهرا قبل خروج الوقت. نعم.
وكذلك
نعم كذلك
وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة رجله نجاسة رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه وهو في البر وليس عنده ما يغسله، فإنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط. أما النجاسة فلا يتيمم لها، لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذلك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها، والله أعلم.
نعم. هذا تفريق في عدم صلاحية التيمم عن النجاسة، لأن التيمم إنما هو لماذا يكون في الحدث، في طهارة الحدث لا في طهارة النجاسة. طهارة الحدث الأصغر أو الأكبر، إن لم يجد ماء أو عجز عن استعماله فإنه يستعمل ماذا؟ فإنه يتيمم. هذا في الأحداث. أما في النجاسة فيعين نجسة لابد من إزالتها، لا بد من إزالته. نعم. ولهذا لا يوجد التيمم. فإن استطعت أن تزيل بوجود مائع، سواء كان ماء أو غير ماء، سواء كان ماء أو غير ماء، يعني لو واحد مثلا لم يجد ماء ولكن عنده مثلا سيارة فيها بنزين أو شيء، فيأخذ مثلا جزء، فيأخذ شيء من البنزين ويغسل به الثوب، ما أصاب الثوب من النجاسة مثلا، أو معه عصير أو أي شيء من هذا. فلهذا النجاسة نزيلها بأي مائع، أما الحدث فلا نتطهر إلا بالماء من المائعات، فلا يرفع الأحداث إلا الماء فقط. قال سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء، فالماء هو الذي يرفع الأحداث، أما النجاسة فيصح إزالتها بالماء أو بمائع غير الماء. نعم.
قال: أحكام المسح على الخفين والجبيرة.
يكفي. نعم. نعم. قال في البخاري، اقرأ.
نفس العزو شيخنا اللي ذكروا رقم الحديث 6010: لقد حجرت واسعا وليس فيه أخ العرب.
نعم.
غير موجودة هذه الزيادة.
هذه مشكلة، يعني هذه حالة طبعا على أصل الحديث، إن أصل الحديث في البخاري، لكن مفترض أنه يقول أصل حديث كذا بدون كذا، يعني ينقل عنه هنا هذا في البخاري. نعم.